أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سوف نتعرض إلى موضوع هام في علم النفس، وهو موضوع الدوافع والحاجات. هناك تساؤلات يطرحها علماء النفس عن تفسير السلوك، مثلا ما الذي يجعل الطالب يتابع دروسه بهمة ونشاط؟ ما الذي يدفع بالإنسان للبحث عن الطعام؟ ما الذي يدفع بالإنسان إلى إتقان العمل؟ ما الذي يدفع بالإنسان إلى البحث عن المكان الآمن؟ والجواب على هذه التساؤلات إن لكل سلوك وراءه دافع. ماذا نعني بالدافع؟ الدافع هي حالة من الإثارة أو التنبه داخل الكائن الحي الإنسان والحيوان، تؤدي إلى سلوك باحث عن هدف، وتنتج هذه الحالة عن حاجة ما، وتعمل على تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه، ويزداد مستوى الدافع كلما طال الزمن المنقضي في حالة الحرمان، كما يزداد مستوى الدافع كلما أصبح الهدف أكثر جاذبية. والدافع بهذا المعنى مفهوم افتراضي، أي شيء لا يمكن مشاهدته بطريقة مباشرة، ولكنه يمكن الاستدلال على وجوده من خلال متابعة السلوك. هناك مصطلح آخر لا بد أن نفهمه له علاقة بالدافع، وهو مصطلح الحاجة. الحاجة هي حالة من الحرمان أو النقص الجسمي أو الاجتماعي تلح على الكائن العضوي فتنزع به إلى إشباعها أو اختزالها. فعندما لا نكون قد تناولنا طعاما منذ فترة نبدأ في الشعور بالجوع، أي نشعر بأننا في حاجة إلى الطعام. ويتلخص الهدف هنا في إشباع حالة النقص أو الحاجة الجسمية، وليست الحاجات كلها متصلة بالدوافع الأولية الفسيولوجية كالجوع والعطش. فالإنسان يكشف أيضا من خلال سلوكه عن حاجة إلى التحصيل والتجمع والتقبل الاجتماعي، وهذه كلها حاجات اجتماعية متعلمة، وتكشف الحاجات المتعلمة عن اختلاف كبير من شخص إلى آخر أكثر مما تكشف عنه الحاجات الفسيولوجية التي تعتبر أكثر أساسية وفيها تشابه كبير بين الأفراد. كما ان هناك مصطلح ثالث له علاقة بموضوع الدافعية، وهو الباعث. والباعث هو موضوع او شخص او موقف ندركه على انه قادر على اشباع حاجة ما، فالطعام والجنس والمال والانتماء والتقبل يمكن ان تعمل كلها على انها بواعث وتؤثر على سلوكنا. فالفأر جاي يجري في المتاهة عندما يشم رائحة الطعام. والباعث بهذا المعنى هو الهدف الخارجي الذي يسعى الفرد لبلوغه من أجل إشباع الحاجة والعودة بالدافع إلى حالة الركود والكمون. لو تتبعنا مصطلح الدافعية من الناحية التاريخية، كان هناك رأيا سائدا لدى الفلاسفة قديما ورجال الدين، هو أن الإنسان هو الناس، إن الناس كائنات مفكرة ذات عقول وتختار أهدافها بحرية، ويحدد العقل ما الذي يقوم به الفرد، ومن ثم كان مفهوم الدافعية غير ضروري، ومع أن الفرد مخير حر في اختياراته، فقد تكون اختياراته أما جيدة أو رديئة، ويعتمد ذلك على ذكاء الفرد وتعليمه. وبناء على هذا المفهوم للكائن البشري الذي يسمى التعقل، يكون الشخص مسؤولا بصورة كبيرة عن سلوكه. ولم يبتعد الفلاسفة عن مفهوم التعقل حتى القرنين 17 و18، ومن هذا المنطلق بدأ بعض الفلاسفة تبني وجهات نظر أكثر آلية للسلوك، وافترضوا أن الأفعال تنبثق من قوى داخلية أو خارجية لا يكون للفرد تحكم فيها. وفي القرن 17 اعتقد هوبز أنه بصرف النظر عن الأسباب التي يبديها الأفراد لسلوكهم، فإن الأسباب الكامنة وراء كل أنواع السلوك هي الميل إلى البحث عن اللذة وتجنب الألم. وما زالت مسلمة مذهب اللذة تقوم بدور أساسي في بعض النظريات الدافعية. ثم تطور آخر في مفهوم الدافعية في نشوء نظرية الغرائز، كانت نظرية الغرائز النهاية القصوى لوجهة النظر الميكانيكية الآلية، والغريزة قوة بيولوجية فطرية تهيئ الكائن العضوي للتصرف بطريقة معينة في ظل ظروف ملائمة. وكان السلوك الحيواني ينسب لفترة طويلة إلى الغرائز، وعدت الحيوانات بدون روح أو عقل وليس لديها قدرة على الفهم. ولقد فتحت نظرية داروين في حينها أنه والتي تقول أنه ليس ثمة تمييز حاد بين الآدميين والحيوانات الباب لاستخدام نظرية الغريزة لتفسير السلوك البشري. ويعد عالم النفس الإنجليزي ويليام ماكدوغال أول مؤيدي نظرية الغرائز، فقد رأى أن جميع أفكارنا وسلوكنا ناتجة عن غرائز موروثة، بحيث تجبر السلوك على التوجه صوب وجهة معينة. وتضم القائمة التي قدمها ماكدوغال في كتابه علم النفس الاجتماعي الصادر عام 1918 غريزة، منها غريزة التكاثر الاجتماعية، الترتيب، توكيد الذات، العدوانية، حب الاستطلاع، الهروب، النفور، الجوع، التملك. وحاول ماكدوغال عن طريق هذه الغرائز والربط بينها أن يفسر كل أنواع السلوك البشري. وفي أوائل هذا القرن ذاعت نظرية التحليل النفسي لفرويد، والذي قال بأن هناك أساسين لا شعوريين يعدان طاقتين لهما قوة دافعة وتأثير قوي في تحديد السلوك، وهما غريزة الحياة التي تتضح في كل مظاهر الحياة الحية للأفراد بما فيها الجنس، وغريزة الموت التي تندرج تحتها الأفعال العدوانية والتدميرية. وقد أثرت نظريتا التحليل النفسي والغرائز في التحول من المفهوم العقلاني في الكائنات البشرية إلى وجهة النظر الدافعية التي ترى أن السلوك يمكن أن ينتج عن القوى غير العقلية في الفرد. وقد تعرضت نظرية الغرائز إلى نقد العديد من علماء النفس، ومن جملة ما انتقدت هذه النظرية هو إسراتها في إدراج قوائم طويلة عن غرائز ليس لها حصر في تفسير السلوك الإنساني، كما أن هذه النظرية تجعل الإنسان بدلا من إمكانيته لاختيار الأهداف والأفعال والتصرف يكون الفرد تحت رحمة القوى الفطرية التي تحدد سلوكه، وهذا لا يمت إلى الواقع بصلة كبيرة. إضافة إلى ذلك، فقد لاحظ علماء الأنثروبولوجيا أن بعض الغرائز لا توجد في جميع الثقافات، فحب القتال على سبيل المثال لا يوجد في جميع المجتمعات البدائية، ففي بعض المجتمعات ليس ثمة حاجة لدى الشخص كي يقاتل. ولكل هذه الأسباب لم يعد علماء النفس يستخدمون مصطلح الغريزة بشكل واسع. في عشرينيات هذا القرن استبدلت نظرية الغرائز بمفهوم الدافع، والدافع هو بهذا المفهوم حالة من الإثارة تنتج عن بعض الحاجات غير المشبعة، كالحاجة إلى الطعام أو الماء أو الجنس أو تجنب الألم، وتدفع حالة الإثارة الكائن العضوي إلى محاولة إشباع هذه الحاجة، إذ ينتج عن نقص الطعام على سبيل المثال تغيرات كيميائية معينة في الدم تولد بدورها حالة الدافع، أي تثير قوة داخلية تدفعه لكي يقوم بالبحث عن الطعام من أجل أن يخفض الدافع ويختزله بعمل شيء ما. وهذه هي نظرية خفض الدافع. ويستخدم مصطلحا الدافع والحاجة في بعض الأحيان بصورة تبادلية، ولكن الحاجة دائما ما تشير إلى حالة فسيولوجية من الحرمان في الأنسجة، على حين يرجع الدافع إلى إثارة السيكولوجية للحاجة. من جهة أخرى ظهر مصطلح آخر جديد استخدمه علماء النفس في الخمسينات من هذا القرن، هو مصطلح الباعث. والباعث بهذا المعنى هو إن الكائن العضوي لا يندفع إلى إشباع الحاجة بسبب منبه داخلي دائما، ولكن هناك أيضا منبهات خارجية تسمى البواعث وتقوم بدور مهم أيضا في إثارة السلوك. ويمكن أن نفهم الدافعية بصورة أفضل على أنها تفاعل بين المنبهات البيئية وحالة فسيولوجية خاصة للكائن العضوي. فمن الممكن أن يثير العرض الشائق واللذيذ للفطائر في نافذة العرض في محل بائع الحلويات دافع الجوع لشخص لم يكن جائعا، كما يمكن لحيوان شبع أن يأكل مرة أخرى إذا ما رأى حيوان آخر يأكل. في هذه الأمثلة لا تكون الدافعية حافزا داخليا وإنما منبها خارجيا. وبهذا المعنى فإن الحاجة هو منبه داخلي للدافع، والباعث هو منبه خارجي له. كيف يصنف العلماء النفس الدوافع؟ هناك تصنيفات متعددة للدوافع، ومن أشهر هذه التصنيفات هو التصنيف الهرمي للدوافع الإنسانية عند ماسلو. وقد وضع هذا العالم إبراهيم ماسلو صاحب الاتجاه الإنساني هذا التنظيم الهرمي، وهو يعتقد أن لدينا جميعا الدوافع التي توجهنا نحو أهداف نسعى إلى تحقيقها، ويرى أن الدوافع الإنسانية أو الحاجات تنتظم هرميا تبعا لرتبتها وأهميتها، وتمتد من الدوافع الفسيولوجية كالجوع والعطش حتى الدافع إلى تحقيق الذات. وكان ماسلو مثاليا في اعتقاداته عن الطبيعة البشرية، وأرجع العدوان والسلوك المؤذي إلى إحباط أو إعاقة مختلف الدوافع، وبخاصة دوافع الحب والتقبل. وهذه الدوافع في رأيه على 7 أنواع. يقع النوع الأول في أسفل الهرم ويمثل أعلى الدوافع قوة، هي الدوافع الفسيولوجية مثل الطعام والماء والإفراج والدفء والراحة وتجنب الألم والجنس. وتأتي في الرتبة الثانية دوافع الأمن، الحماية من البيئة عن طريق ارتداء الملابس والسكن في منازل، والأمان من الجريمة والمشكلات المادية. في المرتبة الثالثة دوافع الحب والانتماء، مثل الحب والتقبل من خلال العلاقات الحميمة والجماعات الاجتماعية والأصدقاء. وفي المرتبة الرابعة دوافع التقدير والتوقير، مثل التحصيل، الكفاءة، الاعتراف، المركز، المكانة. وفي المرتبة الخامسة الدافع إلى الفهم المعرفي، مثل الجدة والفهم والاستكشاف والمعرفة. وفي المرتبة الثالثة الدوافع الجمالية، مثل الموسيقى، الفن، الشعر، الجمال، النظام. وفي المرتبة السابعة دافع تحقيق الذات، ويمثل إشباع طاقاتنا وإمكاناتنا الفريدة. وتبعا لتنبؤات ماسلو، فإذا ما مررنا بخبرة تضاربت فيها حاجتان فإننا سوف نوجه سلوكنا بحيث نواجه الدافع الأدنى أولا، فإننا غالبا ما نوجه اهتمامنا أقل للفن أو للتقدير الاجتماعي عندما نكون في حالة جوع أو عطش. ولكن عددا من علماء النفس ومنهم كارل روجرز لاحظوا أن الإنسان لديه القدرة على البحث عن الإشباع ذي المستوى الأعلى حتى لو لم تشبع الدوافع الدنيا أي الدوافع الفسيولوجية. فبعض الفنانين والكتاب يكرسون أنفسهم تماما لفنهم حتى لو كان الثمن هو الصراع الدائم مع الفقر. يعرض علماء النفس مبدأ التوازن الحيوي كنموذج لعمل الدوافع. فالحاجة تثير الدافع، فإن حاجتنا إلى الطعام تدفعنا إلى الأكل. وتظهر الحاجة عندما تختلف حالة الجسم بشكل جوهري عن حالته المثالية. وحتى يستعيد الإنسان توازنه تنشط هذه الحاجة الدافع الملائم لإشباعها، تنشط هذه الحاجة الدافع الملائم لإشباعها ومن ثم يثير الدافع السلوك الذي يهدف إلى إعادة حالة التوازن. وقد قدم عالم الفسيولوجيا الأمريكي الشهير والتر برادفورد كانون في كتابه المعنون حكمة الجسم مصطلح التوازن الحيوي، مبينا كيف يحافظ جسم الإنسان على توازنه حالة من التنظيم الذاتي أو الاستقرار والثبات النسبيين لمختلف وظائف الجسم. وأمثل ذلك الحفاظ على حرارة الجسم، الاحتفاظ بتركيز معين للمواد الآتية في الدم كالسكري والملح والكالسيوم والماء والبروتين والدهون إلى آخره. ويعتمد تفسير كيفية عمل الدوافع إذن هنا على مبدأ التوازن الحيوي، حيث ينزع الجسم إلى الاحتفاظ ببيئة داخلية ثابتة، فإن الفرد الذي يتمتع بصحة جيدة يحتفظ بحرارة جسمه تتراوح بين مدى معين من الدرجات، وأن الانحراف البسيط عن الحرارة الطبيعية ينشط الآليات الخاصة التي تعيد إليه حالته الطبيعية، على حين أن التعرض للبرد يقلص الأوعية الدموية على سطح الجسم حتى يعاد دفء الدم، والارتجاف أو الارتعاش يولد الحرارة إلى آخره من هذه المظاهر التي من شأنها أن تعيد الجسم إلى توازنه الحقيقي. ويمكن أن ننظر إلى الجوع والعطش على أنها آليات للتوازن الحيوي، لأنها تتسبب في أن يبدأ لدى الكائن العضوي سلوك يعيد توازن مواد معينة في الدم. وفي إطار التوازن الحيوي فإن الحاجة هي أي انحراف فسيولوجي عن الحالة المثالية. وقد وسع علماء النفس هذا المفهوم ليشمل أيضا الحالة النفسية، ففي الحالة النفسية استخدموا مصطلح الحافز الذي يمثل بالمقابل لمفهوم الدافع، وتخفيض الحافز من شأنه أن يقوم بإعادة التوازن السيكولوجي أو النفسي لدى الإنسان. فعلى سبيل المثال، عندما يوضع إنسان في موقف خطر فإنه يثار نفسيا ويتوتر، وعندما يبحث عن مكان آمن ينخفض هذا التوتر ليعود الإنسان إلى حالة التوازن النفسي الطبيعي الذي اعتاد عليه. هناك تصنيف عام للدوافع ثلاثي، هو تصنيف الدوافع إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول هي الدوافع الأولية أو ما تسمى بالدوافع البيولوجية أو الفسيولوجية، ومن أمثلتها دوافع الجوع والعطش والجنس والأمومة وتجنب الألم. والصنف الثاني تسمى الدوافع الثانوية أو الدوافع الاجتماعية، وهي دوافع متعلمة يتعلمها الفرد أثناء تفاعله مع المجتمع ومع قيمه، ومن أمثلتها الدافع الاجتماعي ودافع العدوان ودافع الإنجاز إلى آخره من الدوافع. وهناك نوع الثالث من الدوافع هي الدوافع المنبه أو البحث عن الإحساسات كالاستكشاف ومعالجة الأشياء. وسنختار بعض الأمثلة لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة، وقد اخترنا لكم الجوع كمثال من الصنف الأول. هذا الدافع خضع لأبحاث كثيرة. الجوع دافع قوي، وقد لأنه يرتبط بالحالة الجسمية للإنسان، فالجسم يحتاج إلى كمية مناسبة من الطعام تمده بالطاقة، وذلك حتى يقوم بوظائفه بكفاءة ويعوض الأنسجة الثالثة وينمو إذا كان في مرحلة نمو. وإن استنفاذ المواد الغذائية ينشط آليات التوازن الحيوي، يطلق الجسم الطعام المخزون، فمثلا يطلق الكبد السكر في مجرى الدم لكي يقوم الكائن العضوي باستمرار لفعالياته. وعندما لا تكفي هذه العملية يتحرك الكائن بأكمله ليبحث عن الطعام لكي يشبع هذا الدافع. ما هي الأجهزة الجسمية المنظمة لدافع الجوع؟ منذ سنوات كان هناك اعتقاد ان المعدة الفارغة تحدث انقباضات ندعوها بألم الجوع، ترسل المعدة الممتلئة إشارة إلى المخ على أننا قد شبعنا فتوقف وخزة الجوع. ولكن ظهر أن هذه الانقباضات ليست مهمة كما كان يعتقد، وذلك من خلال التجارب التي أجريت على الحيوانات التي أزيلت معدتها، فإنها تستمر تنظم تناولها للطعام بطريقة طبيعية لكي تحافظ على وزنها. وقد قادت هذه النتيجة إلى اكتشاف العديد من الآليات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك مستوى السكر في الدم والمهيد الهايبوثالاموس ومناطق أخرى في المخ وأعضاء الاستقبال العضلي في الفم والتي تراقب المضغ والابتلاع. كلها هذه آليات مرتبطة بدافع الجوع. عندما يجوع الإنسان فإن مستوى السكر في الدم يتناقص، وتصل معلومات عن هذا النقص إلى المهيد، والمهيد هي مجموعة صغيرة من النوايا تقع في منتصف المخ وترتكز على قاعدته، وتهتم هذه المنطقة من الدماغ لتنظيم كل من الجوع والجنس وحرارة الجسم ووظائف أخرى. ويشير انخفاض مستوى السكر في الدم إلى أننا قد حرقنا طاقة وأننا نحتاج إلى سد هذا النقص عن طريق الأكل. وبذلك يوعز المهيد إعاز لاستثارة هذا الدافع وتحريك الكائن الحي للبحث عن الطعام. هذه آليات فسيولوجية لدافع الجوع، ولكن على الرغم من أن دافع الجوع هو دافع فسيولوجي أولي، فإن للعوامل البيئية أثر في سلوك تناول الطعام. فالمنبهات الخارجية وكما أسلفنا لها علاقة في إثارة دافع الجوع وسلوك تناول الطعام. فبعد وجبة كاملة قد يظل الإنسان يرغب في تناول شيء من الحلوى، وفي هذه الحالة تكون الإشارة المنبهة للجوع خارجية وليست داخلية، ويمكن لرائحة الطعام أو شكله أن يثير الجوع حتى إذا لم تكن هناك حاجة فسيولوجية، كما تؤثر العادات والتقاليد الاجتماعية في سلوك تناول الطعام. فأنت معتاد على الأكل في أوقات معينة من اليوم، ويمكن أن تشعر بالجوع فجأة عندما تلاحظ أن المساء قد حل، ويمكن أن تأكل كمية أكبر عندما تتناول الغذاء مع الأصدقاء الذين يأكلون بشراهة أكثر مما لو كنت تأكل لوحدك. كل هذه العوامل هي عوامل اجتماعية تؤثر في دافع الجوع. لنأخذ مثالا آخر من الدوافع الفسيولوجية هو دافع الجنس. دافع الجنس يختلف عن الدوافع الفسيولوجية الأخرى. الدوافع الفسيولوجية الأخرى كالجوع والعطش إلى آخره وتجنب الألم هي دوافع هدفها هو حفظ حياة الإنسان، بينما دافع الجنس هو دافع ضروري لبقاء النوع. وكذلك يختلف عن دافع الجوع والعطش اللذان يرتبطان بحالات حرمان أو نقص في الخلايا الدهنية أو المستقبلات التناوحية أو كمية الماء في الدم، ويكون الهدف هو تعويض النقص والحرمان بكميات جديدة. على العكس في دافع الجنس تكون لدى الكائنات الحية مستويات مرتفعة من الهرمونات الجنسية، وإشباع هذا الدافع يعني استهلاك السلوك الجنسي الطاقة أكثر من اختزانها، وبذلك يكون عمل السلوك الجنسي أو الدافع الجنسي هدفه هو اختزال الطاقة وليس تعويضها كما هو في دافع الجوع. هناك عدة أسس بيولوجية للسلوك الجنسي. هناك مجموعة من الهرمونات، والمقصود بها هرمونات الرجولة والأنوثة التي تطلق من الخلايا الجنسية ومن غدد أخرى كالغدد الفضرية والغدة النخامية، لها علاقة وثيقة بالسلوك الجنسي. وليس كما هو متعارف أن الهرمونات هي وحدها هي التي تتحكم في الدافع الجنسي، وإنما هناك كيانات أو هياكل في الدماغ مسؤولة عن السلوك الجنسي. فعملية الاستثارة وعملية الإشباع لابد أن تمر ضمن هذه الحلقات جميعا، وأي خلل في هذه الحلقات يؤدي إلى تعطيل هذا الدافع. وكما هو الحال لدافع الجوع أيضا تؤثر العوامل البيئية والاجتماعية في السلوك الجنسي. فالمؤثرات الثقافية تؤثر بدرجة كبيرة في طريقة إشباع هذا الدافع. فهناك فتقريبا جميع الثقافات تحرم العلاقات الجنسية داخل الأسرة الواحدة وتسمح لجوانب أخرى متعلقة بالسلوك الجنسي، وتكون هناك درجات متباينة بين المجتمعات في قبول السلوك الجنسي. فبعض المجتمعات يكون ممارسة هذا الدافع ضمن الزواج وضمن شريعة اجتماعية دينية، وبعض المجتمعات تبيح هذا إشباع هذا السلوك الجنسي. مثال آخر للدوافع الأولية أو الفسيولوجية هو دافع سلوك الأمومة. تعد رعاية الأبناء في كثير من الأنواع محددا قويا جدا للسلوك أكثر من الجوع أو العطش أو الجنس. فيمكن لأم الفأر على سبيل المثال أن تتغلب دائما على الحواجز وأن تعاني من الألم في سبيل الوصول إلى صغيرها أكثر مما تفعله للحصول على الطعام عند الجوع أو الماء عند العطش، وهذا يمثل قوة دافع الأمومة. ويبدو أن سلوك الأمومة موجود يعتمد في الحيوانات الدنيا على الهرمونات إضافة إلى الظروف البيئية. وعند تقديم صغار الفئران لعذار الفئران لمدة أسبوع يمكن أن تبدأ هذه الفئران الأخيرة في بناء عش وتقوم بالاعتناء بالصغار، وفي النهاية تحتضنهم في وضع الرضاعة. وإذا حقنت فأرة عذراء بمصل الدم المأخوذ من فأرة أم بعد أن وضعت وليدها مباشرة فسوف تبدو علامات سلوك الأمومة على الفأرة العذراء في أقل من يوم، وتظهر أنماط سلوك الأمومة مبرمجة في عقل الفأر، وتساعد الهرمونات على زيادة إثارة هذا الميكانيزم العصبي، وتعتمد التأثيرات الهرمونية على التوازن بين الهرمونات الأنثوية الاستروجين والبروجسترون والبرولاكتين الذي ينبه إفرازه مقدم الغدة النخامية التي تؤثر في إدرار اللبن. ويتأثر سلوك الأمومة لدى الإنسان بدرجة كبيرة بالخبرة والتعلم، ولا تظهر علامات سلوك الأمومة العادية على القردة التي نشأت في عزلة مع أمهات مصنوعة من القماش والسلك، وذلك عندما تكون أمهات لأول مرة، ولكن بتكرار الحمل يصبحن أمهات أكثر كفاءة. وبالرغم من افتراض دافع فطري عام وشائع بين الأناث الآدميات فإن الدليل لا يؤيد هذا الاعتقاد. فبعض النساء يتخيلن عن أطفالهن الرضع وتنتشر ظاهرة ضرب الأطفال بعنف والهجوم عليهم باستمرار في كل مكان أكثر مما يتصور معظم الناس. وتشير التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن أكثر من 1000 طفل يتم قتلهم بواسطة والديهم، وهناك أكثر من 55,000 طفل تم ضربهم بعنف أو تأديبهم بواسطة الوالدين أو الأخوة أو الأقارب. وقد ظهر بوجه عام أن الوالدين المتورطين في هذه الحالات لم يجدوا الحب أو تلقوا قليلا منه عندما كانوا أطفالا، وأن والديهم كانوا يغضبونهم كثيرا، وهناك تشابه بين البشر الذين تربوا على أيدي والدين غير أكفاء وبين القردة التي ترعرعت بوساطة أمهات ثنائيات. وبذلك يبدو تأثير العامل الثقافي وعامل التعلم. ننتقل الآن إلى الدوافع الاجتماعية. والدوافع الاجتماعية دوافع متعلمة، وتنمو هذه الطائفة من الدوافع نتيجة للتفاعلات الاجتماعية البيئية. ويعتمد إشباع هذا النوع من الدوافع على الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم. وتقوم الدوافع الاجتماعية بإشباع حاجات مرتبطة بمشاعر الحب والقبول والاستحسان والاحترام. ويبدو أن مشاعر الدفء والقبول مهمة للتوافق الناجح، ذلك أن بعض الظروف التي قد تؤدي إلى إعاقة النمو كالفقر الشديد والعاهات الجسمية وقسوة التأديب تسبب ضررا ضئيلا نسبيا عندما يشعر الأطفال بالحب. وغالبا ما يشعر الأفراد بالاضطراب الشديد عندما يكونون منبوذين ومعزولين. وتنمو الدوافع الاجتماعية نتيجة الثواب أو العقاب الاجتماعي، وأن كثيرا من سلوك البشر يكون موجها لإشباع هذه الدوافع الاجتماعية. ومع أن هذه الحاجات غير فطرية وليس ضرورية للبقاء، فإنها تعد من بين المحددات المهمة للسلوك. ومن أمثلة هذه الدوافع الاجتماعية هو الدافع إلى الإنجاز أو الحاجة إلى الإنجاز. ويحدد موراي الحاجة إلى الإنجاز بأنها الحاجة إلى الغلبة والسيطرة وتحقيق الأعمال الصعبة. وتتوافر هذه الحاجة بدرجة مرتفعة لدى من يكافحون ليكونوا في المقدمة، ومن يكسبون قدرا كبيرا من المال، ومن يحققون المستحيل، ومن يلتمسون معيارا مرتفعا جدا لأدائهم. أولئك الذين يضعون الإنجاز هدفا شخصيا لهم، وينشأ دافع الإنجاز عن حاجات مثل السعي وراء التفوق، تحقيق الأهداف السامية، النجاح في المهام الجسام. وهذا الدافع ليس ضروريا بدرجة واضحة للاستمرار في الحياة، وليس له أصول فسيولوجية واضحة لدى الإنسان. من ناحية أخرى، وجد ماك ليلاند أن 83% من خريجي الجامعة الذين حصلوا على درجات مرتفعة في الحاجة إلى الإنجاز، وهو نوع من المقاييس، عندما كانوا طلابا قبل تخرجهم اختاروا بعد تخرجهم اختاروا أن يلتحقوا بمهن تتميز بالمخاطرة واتخاذ القرار وفرصة النجاح الباهر. ويبدو أن الأشخاص الذين لديهم حاجة مرتفعة إلى الإنجاز يفضلون التحديات، كما أنهم أكثر ترحيبا بركوب المخاطر لتحقيق أهدافهم وإشباع حاجتهم. ومن مثل هؤلاء الأشخاص إلى أن يعتقدوا أن أقدارهم في أيديهم، كما يعتقدون أن وصولهم إلى أهدافهم إنما يرجع إليهم هم وليس إلى حد أحد آخر غيرهم. وللأسرة تأثير كبير في تكوين الحاجة إلى الإنجاز الأكاديمي والعقلي والمهني. ويؤكد آباء الصبية الذين يحصلون على درجات مرتفعة في اختبارات دافعية الإنجاز على أهمية النجاح والاستقلال والمكافأة على الإنجاز المرتفع ومحاولة الأبناء القيام بالمهام الصعبة بأنفسهم، وللمثابرة في الأداء دور كبير، كما يميل آباء هؤلاء الأطفال وأمهاتهم إلى المشاركة الانفعالية في الأعمال التي يؤديها أولادهم والتي ترتبط بالإنجاز، وقد يشاركون أبنائهم في ذلك بدرجة كبيرة، حتى أنهم قد يكون مستبدين ويمارسون ضغوطا عنيفة عليهم مع وضعهم معايير مرتفعة لتفوق أبنائهم. ومن ناحية أخرى، تمير أسر الأولاد ذوي الدرجة المنخفضة على الدافعية للإنجاز إلى التأكيد على الفضائل المختلفة التي تشمل الآداب والنظافة وطاعة السلطة، ويقل احتمال تشجيعهم لإنجاز أبنائهم. ومن أهم معوقات الإنجاز توقع الفشل ومشاعر اليأس وفقدان الثقة بالنفس. وفيما يتعلق بالنساء، فقد قدمت عالمة النفس هورنر مصطلح الخوف من النجاح، فقد ظهر أن النساء الأمريكيات يظهرن قلقا أكثر من الرجال في المواقف المتعلقة بالإنجاز، مع شعور النساء بالخوف من النجاح لأنه لا يرتبط بالأنوثة في الثقافة الأمريكية. وفي الحقيقة يشعر كثير من الذكور بالرفض عندما يكون أداء الأناث أكفأ بدرجة كبيرة، وذلك في مجالات الإنجاز التي ترتبط عادة بالذكور. ومن ثم تخشى النساء نتائج الاختلاف عما هو مألوف، مفضلات ذلك على النجاح وتجنبا للنبذ الاجتماعي. ولكن عندما تعتقد النساء أن النجاح سيجلب القبول، فإنهن يتفوقن على الذكور في بعض الدراسات. دافع آخر اجتماعي هو الدافع إلى الانتماء أو الحاجة إلى الانتماء. هناك أشخاص يبدو أن لديهم حاجة مستمرة إلى مصاحبة الآخرين، في حين أن أناسا آخرين لديهم اكتفاء ذاتي بوجه عام ولا يحتاجون إلى صحبة الآخرين كثيرا. وتحثنا الحاجة إلى الانتماء كي نصبح أعضاء في مجموعات ونكون أصدقاء، وأن نفضل أن نقوم بعمل أشياء مع أناس آخرين أكثر من عملنا بأنفسنا. وقد قامت العالمة إليزابيث فرينش بدراسة مقارنة لكيفية اختيار الرفيق للمهام التجريبية بين الأشخاص من ذوي الدرجة المرتفعة للحاجة إلى الإنجاز والأشخاص الذين لهم درجة مرتفعة في الحاجة إلى الانتماء. فوجدت أن أولئك الذين لديهم درجة مرتفعة في الحاجة إلى الانتماء يختارون أصدقائهم غالبا، على حين يختار من لهم درجة مرتفعة في الحاجة إلى الإنجاز قرنائهم على أساس المهارة المؤكدة. وعندما يتضارب الدافعان الحاجة إلى الإنجاز وإلى الانتماء، فإننا سنميل إلى إقامة اختياراتنا على أساس الحاجة ذات الدرجة الأعلى لدينا. العدوان، الدافع إلى العدوان مثال آخر من الدوافع الاجتماعية. يعرف العدوان بأنه السلوك الذي يقصد به إيذاء شخص آخر جسميا أو لفظيا أو تحطيم الممتلكات. والكلمة الأساسية في هذا التعريف هي كلمة القصد أو النية. فإذا داس أحد على أصابع قدمك من غير قصد في مكان مزدحم واعتذر مباشرة، فليس من المحتمل أن تصف هذا السلوك بالعدوان. أما إذا سار شخص إلى جوارك وأنت جالس تستذكر في مكتبة، وداس بقوة على قدمك فستصبح غالبا سائرا بشدة لمثل هذا الفعل العدواني السمج. ولكن السؤال المهم هنا هو كما يلي: هل يعد العدوان في حد ذاته دافعا؟ اعتقد فرويد ان العدوان غريزة اساسية فطرية، وتنشأ طاقة غريزة الموت في داخل الكائن العضوي حتى يتم تفريغها، اما خارجيا في شكل عدوان ظاهر او داخليا في شكل افعال تتجه الى تحطيم الذات وتدميرها. وكان فرويد متشائما بالنسبة لإمكانية التخلص من العدوان، ولكن الممكن في رأيه في أحسن الأحوال تعديل شدته بتكوين ارتباطات عاطفية إيجابية بين الناس، وبتوفير متنفسات لذيذة كمشاهدة مباريات الملاكمة أو الاشتراك في الألعاب الرياضية. ولقد رفض المنظرين اللاحقين فكرة فرويد من ان العدوان حافز فطري او غريزي، وافترضوا ان العدوان حافز ينتج عن الاحباط، ويسلم فرض الاحباط العدوان الذي وضعه دولار وزملاؤه بان اعاقة جهود الشخص للوصول الى هدف يترتب عليه حافز العدوان، والذي يدفع السلوك بدوره الى ايذاء الشخص او الشيء المسبب للاحباط، ويخفض التعبير عن العدوان هذا الحافز. والعدوان هو الاستجابة السائدة للاحباط، ولكن يمكن ان تحدث استجابات اخرى اذا كان العدوان قد عوقب في الماضي. وعلى أساس هذا الفرض فإن العدوان لا يعد فطريا، ولكن بما أن الإحباط حالة عامة فما زال العدوان حافزا يجب أن يبحث عن متنفس. الأسس البيولوجية للعدوان: تتوافر بعض الأدلة على أن التنبيه الكهربائي البسيط عن طريق أقطاب مزروعة لمناطق معينة في الهايبوثالاموس، وهي منطقة في الدماغ، تنتج عن السلوك العدواني لدى الحيوانات، فتظهر القطة ضيقها وتنتصب شعرها وتتسع حدقة عينها وتهاجم الفأر أو أي شيء آخر موضوع في قفصها، على حين يسبب تنبيه منطقة أخرى في الهايبوثالاموس سلوكا مغايرا تماما، كما تكشف طرق اخرى مشابهة عن سلوك العدوان لدى القردة والفئران. وفي الثدييات العليا يكون التحكم في انماط العدوان الفطري في منطقة لحاء الدماغ، ولذلك لكي تكون هذه الأنماط أكثر تأثرا بالخبرة والتعلم، فإن القردة التي تعيش في مجموعات يتكون لديها ترتيب هرمي للسيادة، ذكر واحد أو اثنان يصبح القائد ويتخذ الآخرون مستويات مختلفة من الخضوع، وعندما ينبه كهربائيا مهيب قرد مسيطر فإنه يهاجم القردة الذكور الخاضعين ولا يهاجم الأناث، وينتج التنبيه ذاته لقرد له منزلة منخفضة سلوك الجبن والخضوع. وهكذا فإن سلوك العدوان لا يحدث بشكل آلي بإثارة المهيب، فإن الأخير يمكن أن يبعث رسالة إلى اللحاء تشير إلى أن مركز العدوان قد تم تنشيطه، ولكن اللحاء في اختياره للاستجابة التي يقوم بها سوف يهتم في البداية بما يحدث في البيئة وذكرياته عن الخبرات الماضية. وبصرف النظر عن افتراض غريزة للعدوان، فإن بعض علماء النفس يفترضون وجود عدة أجهزة عصبية في المخ تتحكم في أنواع معينة من العدوان، ويمكن تنشيط هذه الأجهزة عمليا عن طريق التنبيه الكهربي أو الكيميائي، أو نتيجة لورم في الدماغ أو تمزق في نسيج المخ. وإن البشر مجهزون كالحيوانات الدنيا بآليات تعتمد على تكوين الجهاز العصبي لديهم تمكنهم من أن يسلكوا بطريقة عدوانية، ولكن تنشيط تلك الآليات يكون تحت الضبط المعرفي. وقد يتصرف بعض الأفراد من ذوي الإصابة العضوية في المخ بشكل عدواني نتيجة لتنبيه لا يثير السلوك العدواني لدى الأسوياء. نظرة أخرى لأسباب العدوان، فنظرية التعلم الاجتماعي ترفض مفهوم العدوان بوصفه غريزة أو حافزا ناتجا عن الإحباط، وتفترض أن العدوان لا يختلف عن أي استجابة متعلمة أخرى. فمن الممكن أن يتم تعلم العدوان عن طريق الملاحظة أو التقليد، وكلما تدعم زاد احتمال حدوثه. أن الشخص الذي يحبط نتيجة لإعاقة أحد أهدافه أو تزعجه بعض الأحداث الضاغطة العصبية يعاني من إثارة انفعالية غير سارة، وسوف تختلف الاستجابة التي تسببها هذه الإثارة الانفعالية، وذلك اعتمادا على أنواع الاستجابات التي تعلم الفرد استخدامها لمواجهة المواقف العصيبة. ويمكن للفرد المحبط أن يطلب المساعدة من الآخرين، أو يعتدي، أو ينسحب، أو يحاول جاهدا أن يتغلب على العقبة، أو ينغمس في الخمور والمخدرات، وسوف تكون الاستجابة هي التي أنهت الإحباط بصورة أكثر نجاحا في الماضي. وتبعا لوجهة النظر هذه، يثير الإحباط العدوان أساسا لدى الأشخاص الذين تعلموا الاستجابة للمواقف البغيضة باتجاهات عدوانية وسلوك عدواني واضح. يتضح مما تقدم أن لدافع العدوان أسبابا كثيرة، منها الأبرز هو الأساس الاجتماعي الذي من خلال هذا السلوك يستطيع الإنسان أن يشبع حاجة من الحاجات. وبعد هذه الأمثلة أعزائي الطلبة، يمكن أن نستمع إلى ملاحظاتكم وأسئلتكم حول هذا الموضوع. وشكرا.